السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عباد الله، لقد كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة حدثا تاريخيا عظيما، ولم تكن كأي حدث، حيث كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. لقد غيرت الهجرة النبوية مجرى التاريخ، وحملت في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل والإخاء، وجعلها الله طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لم تكن قريش تعلم أن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وبينما هم يحيكون مؤامراتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر بيته في ليلة 27 من شهر صفر السنة 14 من النبوة وأتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه في وقت الظهيرة متخفيا على غير عادته ليخبره بأمر الخروج والهجرة وخشي أبو بكر أن يحرم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن في صحبته فأذن له وكان قد جهز راحلتين استعدادا للهجرة واستأجر رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط خريتا يعني ماهرا وعارفا بالطريق ودفع إليه الراحلتين ليرعاهما واتفقا على اللقاء في غار ثور بعد 3 ليال في حين قامت عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما بتجهيز المتاع والمؤن وشقت أسماء نطاقها نصفين لوضع الطعام فيه فسميت من يومها بذات النطاقين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يتخلف عن السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من أحب البلدان إليه مكة بسبب هؤلاء المشركين وبعد أمر الله له بذلك، ومع ذلك كان صادقا أمينا فأجلس عليا ليرد ودائع المشركين من أمانته صلى الله عليه وسلم وأن يلبس بردته ويبيت في فراشه تلك الليلة. ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه مكة قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا فقد سلك الطريق الذي يضاده وهو الطريق الواقع جنوب مكة المتجه نحو اليمن حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور. وانطلق المشركون في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرصدون الطرق ويفتشون في جبال مكة حتى وصلوا إلى غار ثور. وأنصت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقدام المشركين وكلامهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما عند البخاري رحمه الله قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقين. الكفار اجتمعوا من كل صوب وحوب وجهزوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا عند الغار وهو يسمع صوت أقدامهم ولكنه يقول للصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 ليال حتى انقطع عنهم الطلب ثم خرج من الغار ليلة غرة ربيع الأول من السنة 14 من النبوة وانطلق معهما عبد الله بن أريقط دليلا وعامر بن فهيرة خادما. وعلى الجانب الآخر لم يهدى كفار قريش في البحث وتحفيز أهل مكة للعثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورصدوا مكافأة عظيمة في ذلك 100 ناقة. وقد استطاع أحد المشركين أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فانطلق مسرعا إلى سراقة بن مالك وقال له: يا سراقة، إني قد رأيت أناسا بالساحل وإني لأظنهم محمدا وأصحابه. فعرف سراقة أنهم هم، فأخذ فرسه ورمحه وانطلق مسرعا، فلما دنا أي اقترب منهم عثرت به فرسه حتى سقط، وعاد مرة أخرى وامتطى فرسه وانطلق فسقط مرة ثانية، لكن رغبته في الفوز بالجائزة أنسته مخاوفه، فحاول مرة ثالثة فغاصت قدم فرسه في الأرض إلى الركبتين، فعلم أنهم محفوظون بحفظ الله، فطلب منهم الأمان وعاهدهم أن يخفي عنهم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان، ووعده بسواري كسرى، وأوفى سراقة بوعده، فكان لا يلقى أحدا يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمره بالرجوع، وكتم خبرهم. وفي طريقهم إلى المدينة نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بخيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألها إن كان عندها شيء من طعام ونحوه، فاعتذرت بعدم وجود شيء سوى شاة هزيلة لا تدر اللبن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة فمسح على ضرعها بيده ودعا الله أن يبارك فيها، ثم حلب في إناء وشرب منه الجميع. وانتهت هذه الرحلة المباركة والهجرة العظيمة بما فيها من مصاعب وأحداث ليصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة انطلاقة لبناء الدولة الإسلامية وإعزازا لدين الله تعالى، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين. ولذا فإن دروس الهجرة مستمرة لا تنتهي ولا ينقطع أثرها تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. ومن هذه الدروس أيها الإخوة: الأول، عند الشدائد يمتلئ قلب المؤمن باليقين الذي لا يتزعزع، والتوكل الذي لا يتلجلج. فقد خرجت قريش بخيلها وخيلائها وقافتها، يعني الذين يعرفون الطرق والسبل، باذلة جائزة مالية كبرى 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. ولما وصلوا إلى الغار والرسول صلى الله عليه وسلم بداخله هو وصاحبه، خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الثاني، مشروعية الأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل على الله، أن تتداوى وأن تأخذ بأسباب الشفاء وأن تأخذ بأسباب النجاح، كل ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم وحسن توكله على الله عز وجل وحسن ظنه بربه اتخذ أبا بكر رضي الله عنه صاحبا له، وكتم خبر هجرته ولم يطلع عليه أحدا، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه، وخرج ليلا لا نهارا، واتخذ عبد الله بن أريقظ الليثي وهو مشرك دليلا ليرشدهم على الطريق. كل ذلك أخذا بالأسباب يا عباد الله، فهذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. الثالث، معية الله لأوليائه، وهي المعية الخاصة بمعنى النصر والتأييد، فمهما ضاقت بك السبل جعل الله لك فرجا ومخرجا، ويسر أمر الأولياء والمؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك لا يكون إلا لمن صدق في إيمانه بربه وتوكله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من الدروس المستفادة من الهجرة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقد ترك المهاجرون رضي الله عنهم ديارهم وأموالهم رغبة فيما عند الله وامتثالا لأمره، فعوضهم الله خيرا، ففتح عليهم البلدان وأغدق عليهم الأموال، وألف بينهم وبين إخوانهم من الأنصار، وقامت دولة الإسلام، وقامت دولة الإسلام، واجتمعت كلمة المسلمين وعلى شأنهم. الخامس: عظم دور الشباب في الإسلام. فقد كان عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتي إليهما بالزاد ليلى ويذكر لهما ما يدور بمكة، فكان رضي الله عنه سببا من أسباب نجاح الهجرة. السادس: للمرأة دورها كذلك في نصرة دين الله. فقد كان لأسماء وعائشة ابنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم دور مهم في تجهيز راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتكتمهما على الخبر، وتزويدهما بالزاد، إلى غير ذلك مما قامتا به رضي الله عنهما. السابع: مكانة المسجد عظيمة في الإسلام. لذا كان أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه إلى المدينة أن بنى مسجد قباء. فالمسجد له مهامه ووظائفه الكبرى في حياة الأمة الإسلامية. الثامن يا عباد الله: الأخوة الإيمانية أعظم رباط وأوثق وشيجة. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واجتمعوا على بناء دولة الإسلام متحابين متآلفين، بعد أن كانوا على أحوال وعادات في جاهليتهم، وهي منة عظمى من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذا يا عباد الله، من أعظم سمات أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع. الاجتماع ليس على قيادة وهمية خيالية ولا حزب ولا جماعة، إنما الاجتماع حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ الفرقة. ولذلك فإن العلماء الذين كتبوا في كتب العقيدة والمنهج من أول ما يكتبون في أبواب كتبهم الحرص على الاجتماع ونبذ الافتراق، فلا ترى سنيا إلا حريصا على الألفة والاجتماع، ولا ترى مبتدعا ضالا إلا حريصا على التنازع والافتراق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف على الحق بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم القرارات الصالحة، اللهم ارزقهم القرارات الصالحة في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في تونس، وجنبهم التناوذ والتفرق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد أقامت.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عباد الله، لقد كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة حدثا تاريخيا عظيما، ولم تكن كأي حدث، حيث كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. لقد غيرت الهجرة النبوية مجرى التاريخ، وحملت في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل والإخاء، وجعلها الله طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لم تكن قريش تعلم أن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وبينما هم يحيكون مؤامراتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر بيته في ليلة 27 من شهر صفر السنة 14 من النبوة، وأتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه في وقت الظهيرة متخفيا على غير عادته، ليخبره بأمر الخروج والهجرة وخشي أبو بكر أن يحرم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن في صحبته فأذن له. وكان قد جهز يعني أبا بكر وكان قد جهز راحلتين استعدادا للهجرة، واستأجر رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط خريتا يعني ماهرا وعارفا بالطريق، ودفع إليه الراحلتين ليرعاهما، واتفقا على اللقاء في غار ثور بعد 3 ليال. في حين قامت عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما بتجهيز المتاع والمؤن، وشقت أسماء نطاقها نصفين لوضع الطعام فيه، فسميت من يومها بذات النطاقين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يتخلف عن السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من أحب البلدان إليه مكة بسبب هؤلاء المشركين، وبعد أمر الله له بذلك، ومع ذلك كان صادقا أمينا، فأجلس عليا ليرد ودائع المشركين من أمانته صلى الله عليه وسلم، وأن يلبس بردته ويبيت في فراشه تلك الليلة. ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه مكة قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده وهو الطريق الواقع جنوب مكة المتجه نحو اليمن، حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور. وانطلق المشركون في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرصدون الطرق ويفتشون في جبال مكة حتى وصلوا إلى غار ثور. وأنصت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقدام المشركين وكلامهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما عند البخاري رحمه الله: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقين. الكفار اجتمعوا من كل صوب وحوب وجهزوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا عند الغار وهو يسمع صوت أقدامهم، ولكنه يقول للصديق: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 ليال حتى انقطع عنهم الطلب، ثم خرج من الغار ليلة غرة ربيع الأول من السنة 14 من النبوة، وانطلق معهما عبد الله بن أريقط دليلا، وعامر بن فهيرة خادما. وعلى الجانب الآخر لم يهدى كفار قريش في البحث وتحفيز أهل مكة للعثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورصدوا مكافأة عظيمة في ذلك 100 ناقة. وقد استطاع أحد المشركين أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فانطلق مسرعا إلى سراقة بن مالك وقال له: يا سراقة، إني قد رأيت أناسا بالساحل وإني لأظنهم محمدا وأصحابه. فعرف سراقة أنهم هم، فأخذ فرسه ورمحه وانطلق مسرعا، فلما دنا أي اقترب منهم عثرت به فرسه حتى سقط، وعاد مرة أخرى وامتطى فرسه وانطلق فسقط مرة ثانية، لكن رغبته في الفوز بالجائزة أنسته مخاوفه، فحاول مرة ثالثة فغاصت قدم فرسه في الأرض إلى الركبتين، فعلم أنهم محفوظون بحفظ الله، فطلب منهم الأمان وعاهدهم أن يخفي عنهم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان ووعده بسواري كسرى وأوفى سراقة بوعده، فكان لا يلقى أحدا يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمره بالرجوع وكتم خبرهم. وفي طريقهم إلى المدينة نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بخيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألها إن كان عندها شيء من طعام ونحوه، فاعتذرت بعدم وجود شيء سوى شاة هزيلة لا تدر اللبن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة فمسح على ضرعها بيده ودعا الله أن يبارك فيها، ثم حلب في إناء وشرب منه الجميع. وانتهت هذه الرحلة المباركة والهجرة العظيمة بما فيها من مصاعب وأحداث ليصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة انطلاقة لبناء الدولة الإسلامية وإعزازا لدين الله تعالى وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين. ولذا فإن دروس الهجرة مستمرة لا تنتهي ولا ينقطع أثرها تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. ومن هذه الدروس أيها الإخوة، الأول، عند الشدائد يمتلئ قلب المؤمن باليقين الذي لا يتزعزع والتوكل الذي لا يتلجلج. فقد خرجت قريش بخيلها وخيلائها وقافتها، يعني الذين يعرفون الطرق والسبل، باذلة جائزة مالية كبرى 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. ولما وصلوا إلى الغار والرسول صلى الله عليه وسلم بداخله هو وصاحبه، خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الثاني، مشروعية الأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل على الله، أن تتداوى وأن تأخذ بأسباب الشفاء وأن تأخذ بأسباب النجاح، كل ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم وحسن توكله على الله عز وجل وحسن ظنه بربه اتخذ أبا بكر رضي الله عنه صاحبا له، وكتم خبر هجرته ولم يطلع عليه أحدا، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه، وخرج ليلا لا نهارا، واتخذ عبد الله بن أريقظ الليثي وهو مشرك دليلا ليرشدهم على الطريق. كل ذلك أخذا بالأسباب يا عباد الله، فهذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. الثالث، معية الله لأوليائه، وهي المعية الخاصة بمعنى النصر والتأييد، فمهما ضاقت بك السبل جعل الله لك فرجا ومخرجا ويسر أمر الأولياء والمؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك لا يكون إلا لمن صدق في إيمانه بربه وتوكله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من الدروس المستفادة من الهجرة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقد ترك المهاجرون رضي الله عنهم ديارهم وأموالهم رغبة فيما عند الله وامتثالا لأمره، فعوضهم الله خيرا، ففتح عليهم البلدان وأغدق عليهم الأموال وألف بينهم وبين إخوانهم من الأنصار، وقامت دولة الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين وعلى شأنهم. الخامس، عظم دور الشباب في الإسلام، فقد كان عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتي إليهما بالزاد ليلة ويذكر لهما ما يدور بمكة، فكان رضي الله عنه سببا من أسباب نجاح الهجرة. السادس: للمرأة دورها كذلك في نصرة دين الله، فقد كان لأسماء وعائشة ابنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم دور مهم في تجهيز راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وتكتمهما على الخبر وتزويدهما بالزاد إلى غير ذلك مما قامتا به رضي الله عنهما. السابع: مكانة المسجد عظيمة في الإسلام، لذا كان أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه إلى المدينة أن بنى مسجد قباء، فالمسجد له مهامه ووظائفه الكبرى في حياة الأمة الإسلامية. الثامن يا عباد الله: الأخوة الإيمانية أعظم رباط وأوثق وشيجة، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واجتمعوا على بناء دولة الإسلام متحابين متآلفين بعد أن كانوا على أحوال وعادات في جاهليتهم، وهي منة عظمى من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذا يا عباد الله، من أعظم سمات أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع. الاجتماع ليس على قيادة وهمية خيالية ولا حزب ولا جماعة، إنما الاجتماع حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ الفرقة. ولذلك فإن العلماء الذين كتبوا في كتب العقيدة والمنهج من أول ما يكتبون في أبواب كتبهم الحرص على الاجتماع ونبذ الافتراق، فلا ترى سنيا إلا حريصا على الألفة والاجتماع، ولا ترى مبتدعا ضالا إلا حريصا على التنازع والافتراق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف على الحق بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم القرارات الصالحة، اللهم ارزقهم القرارات الصالحة في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في تونس، وجنبهم التناوذ والتفرق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوبذن في الحطمة ولا أدراك عن الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عملهم ممددة.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.